الكافر وتقتضي البتات أو نفيا تريد. وهي أي اليمين أو القسم يكون بالله خاصة ولا يكون بغير الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. ولما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. وكما ثبت عند الشيخين من قوله صلى الله عليه وسلم: تحلف لكم يهود، وكما في قوله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيماني لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. قوله تبارك وتعالى كما في سورة يونس: وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومقلب القلوب. وهي بالله، ولهذا قال: وهي بالله أي اليمين تكون بالله، أي أن الحالف يقسم بالله لا غير. ولو من كافر، ولو كانت من كافر، ولو كان الذي سيحلف كافرا، ولو كان الذي سيحلف كافرا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غيرهم من أهل الكفار، فإنه إنما يقسم بالله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند مسلم: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. وتقتضي البتات، وتقتضي اليمين، تقتضي البتات أي القطع، يعني أن الحالف إذا كان مثبتا بشيء معين لا بد أن يجزم بيمينه بهذا الشيء. معناه يقول: بالله والله لقد وقع هذا، والله لقد حصل هذا. وتقتضي البتاتة أو نفيا دري للعلم، أو يقسم على نفي علمه بهذه القضية، يقول والله 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 لا أعلم أن هذه القضية وقعت. وأما كونها تقصد البتات فهذا لا خلاف فيه، وأما النفي للعلم فاختلفوا فيه. فذهب طائفة من العلماء إلى أن اليمين يجوز أن تكون على نفي العلم، وقال الطائفة لا بد أن تكون على اليقين والقطع، لا يجوز أن تكون على نفي العلم. ولهذا قال وتقتضي أي اليمين البتات معناه القطع والجزم. والحالف لا بد أن يراعي نية المستحلف، فاليمين على نية المستحلف، أي أنه يقسم تبعا لنية المستحلف، كما ثبت ذلك في الأثر. اليمين لا بد أن تكون على نية المستحلف، لأنها إذا كانت على غير نية المستحلف فإنه يمكن أن يقسم الحالف على شيء خلاف ما يريد المستحلف القسم فيه، فيكون في ظاهر الأمر أقسم على شيء وفي باطنه أقسم على خلاف ذلك الشيء أو على شيء يغايره. ولهذا قال وهي أي يمين بالله ولو من كافر، ولو حصلت من كافر، وتقتضي البتات أو نفيا دري، تقتضي البتات أو نفيا دري أي علم بالعلم، علم بالعلم. وكما رأينا اليمين تترتب إما على المدعى عليه إذا ادعي عليه شيء معين، فإنه على المدعي أن يأتي بالبينة، وعلى المدعى عليه أن يحلف لدفع الدعوى. والأصل في ذلك حديث الشيخين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كذلك إذا عدم الشاهد، إذا عدم المدعي شاهدا ثانيا ووجد شاهدا واحدا، فإنه يقسم حينئذ مع الشاهد على القضية المتنازع فيها ليحكم له بمقتضى ذلك. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، واستدلوا بالأحاديث التي نصت على أنه يقضى باليمين مع الشاهد، كحديث ابن عباس الذي رأينا عند مسلم، وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، أخرجه أحمد وغيره، وكحديث أنس وأخرجه أحمد كذلك، وكحديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره، وكحديث علي رضي الله عنه كذلك عند أبي داود وابن ماجه. هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجوز للمدعي أن يقسم مع الشاهد ليستحق القضية، وخالف أبو حنيفة في ذلك فقال إنه لا بد من شاهدين، وليس للمدعي أن يقسم مع الشاهد. والكافر إما أن يكون يهوديا، فإذا كان يهوديا يقال له بالله الذي لا إله إلا هو، أو إذا حلف بالله لا إله إلا هو يقال له قل بالله، قل والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق البحر ونجاه من آل فرعون. وإذا كان له مكان يخاف من أن يحلف عنده أو يعظمه يحلف عنده. وأما النصراني فيقاله قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. وإذا كان له مكان يعظمه كذلك يحلف عنده. وأما المجوسي فيقاله قل والله الذي خلقني ورزقني. وأما الوثني فيقاله قل والله ولا يزيد على ذلك. والوثني حلفه بالله ليضاعف عليه الإثم من جهة، ولأنه قد يعاجل بالعقوبة فتكون عظة وعبرة لغيره. إذا حلف بالله كاذبا تضاعف له العقوبة يوم القيامة، وقد يعاجل بالعقوبة فيكون ذلك عظة وعبرة لغيره. ولا يحلف إلا بالله في الجميع، لما ثبت من حديث أشعث بن قيس أنه خاصم يهوديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال لا. قال بينتك أو يمين؟ قال إذا يحلف ويأخذ مالي. قال ليس لك إلا ذلك. حديث أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك ما ثبت من حديث مسلم في رواية مخاصمة الحضرمي الكندي عندما قال عليه الصلاة والسلام بينتك أو يمينه، فقال إن الرجل فاسق لا يبالي بشيء، فقال ليس لك منه إلا ذلك. دلها لا على أن القسم لا تكون إلا بالله. وهي بالله ولوم الكافر وتقتضي البتاتة أو علما دري. تقتضي البتاتة معناها البتات هو القطع، معناها إذا حلفت تحلف بالقطع والجزم، تقول أقسم أقسم بالله أو والله، وهذا في جميع الإيمان تحلف بالقطع والجزم، إلا إذا كان اليمين يتعلق بنفي فعل الغير، كان اليمين يتعلق بنفي فعل الغير فإنك تحلف بنفي العلم، إنك تنفي علمك بفعل الغير فقط لأنك لا تستطيع الإحاطة به. لكن اليمين يتعلق بفعل الغير نفي فعل الغير فإنك تقسم على أنك لا علم لك بهذا الفعل، لأنك لا تستطيع أن تحيط بفعل الغير. وهذا هو الذي رجح ابن قدامة، وقال بعضهم وهو الذي ذهب إليه أيضا مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة العلم الأربعة بجمهور العلماء. وقال النخعي وجماعة من العلماء اليمين بنفي العلم مطلقا جميع الإيمان. وقال ابن أبي ليلى اليمين بالقطع مطلقا لجميع الإيمان. وهي بالله ولوم الكافر وتقتضي البتات أو نفيا دري للعلم. نفيا دري للعلم، نفيا دري للعلم إن يحلف لحق ظاهري عن ميت وارثها وارثه بها حريف. والذين قالوا بنفي بالحلف بنفي العلم احتجوا بحديث احتجوا بحديث عبد الرزاق من طريق الشيباني عن قاسم بن عبد الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضطر الناس أن يحلفوا على ما لا يعلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف. أو نفي دري للعلم إن يحلف بحق ظاهر، إذا حلف لاسترداد حق ظاهر واضح عن ميت وارثه بها جدير بجميل جدير بجميل معناها تقبل جدير بجميل معناها حقيق بها تقبل حق له ذلك. ومفلس فيها كمثل الموسر. المفلس يقسم كما يقسم الموسر، لا فرق بينهما في ذلك. ومفلس فيها كمثل الموسر لا يحلف الغريم إن يعتذر. وإذا شهد شاهد بالمفلس الذي حجر عليه، شهد له شاهد وأبى أن يحلف مع الشاهد، فلا يستحق الغريم أي الدائن، لا يستحق الحلف، لا يقول أحلف أنا عنه كما يحلف الوارث عن الميت، لا لا تستحق هذا أيها الغريم، لا تستحق الحلف. إذا اعتذر المفلس عن الحلف، فلا يستحق غريمه الحلف. ويسمى فيها كنز الموسري لا يحلف الغريم إن يعتذري، أي إن يعتذري، والفاعل هو ضمير عائد على المفلس. بعدد الحقوق والجماعة يحلف مع شاهد القضية. إذا تعدد الحقوق أو تعددت الجماعة فإن الحالف يحلف إذا كان مدعا عليه أو كان مدعيا وكان له شاهد، يحلف بعدد الحقوق يجدها، ويحلف بعدد الأفراد الذين يطالبهم، بعدد المطلوبين. أنا هو يطالب زيدا ويطالب عمرا ويطالب خالدا ويطالب بكرا، لا بد أن يقسم على طلبه لبكر وطلبه لعمر وطلبه لزيد وطلبه لخالد. هو يطالب بناقة ويطالب بسيارة ويطالب بدار ويطالب بمزرعة، لا بد أن يقسم على كل واحد من هذه. أو هو سيدفع الدعوة عن دار وعن مزرعة وعن سيارة وعن طائرة، لا بد أن يدفع الدعوة بقسم على كل واحد. واختلف العلماء هل مجرد النكول يكفي لإثبات الحكم على المدعى عليه، يكفي يعني لإثبات الدعوة على المدعى عليه، أم لا بد من القسم أو الشاهد مع النكول، مع نكول المدعى عليه عن القسم. فجمهور العلماء كمالك الشافعي وأحمد في صحيح الروايات، أحمد في أصح الروايات عنه، وأهل حجاز وجماعة من العراقيين، أنه لا بد من الشاهد أو اليمين مع النكول. يارك المدعى عليه لا بد من شاهد أو يمين يستحق بمقتضاهما المدعي، ما نكل عنه المدعى عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين بل يكفي النكول، فمجرد أن ينكل فمجرد النكول يكفي لإثبات الدعوة على المدعى عليه. لأن البينة أي الشهود إنما شرعت لإثبات الدعوة، واليمين إنما شرع لإبطالها، فإذا نكل عنه ثبتت عليه الدعوة. نعم. بعدد الحقوق والجماعة يحلف مع شاهد للقضية إلا إذا رضيت الجماعة فالقسم الواحد فيها مهمل. إذا رضيت الجماعة بأن يقسم لها، أن يقسم لها قسما واحدا، أن يحلف لها حلفا واحدا، فإنه يحلف مرة واحدة. القسم الواحد فيها أي في الحقوق كلها مثبت لهذه الحقوق. وهل يحكم القاضي بعلمه؟ القاضي يحكم بعلمه عند جمهور العلماء في الإقرار والإنكار، لما أقر وعلم منه أنه أقر له أو أنكر وعلم منه أنه أنكر، يحكم بعلمه بذلك. ويحكم بعلمه إذا خالف البينة معناها لا يجوز له أن يحكم بالبينة إذا خالفت علمه، لا شهيد له شاهدان على قضية هو يعلم علم اليقين كذبها، ولكن الشهود ما فيهما مطان، الشاهدان مثلا ليس فيهما مطان، لا يجوز له أن يحكم بها لأنها يخالف علمه هو. وكذلك يحكم بعلمه في الجرح والتعديل، ويحكم بعلمه في ترجع قضية على أخرى، وينفذ حكمه بذلك إذا لم يخالف إجماعا أو سنة متواترة أو نص صريح. لا حكم بقياس يخالف إجماعا سنة متواترة أو نص صريحا فينقض، لكنه إذا حكم بما لا يخالف ذلك لا ينقض. أما حكمه بعلمه بدون بينة أو إقرار فاختلف العلماء فيه، فذهب جمهور العلماء ومنهم مالك، منهم أحمد ومالك وشرح القاضي إلى أنه لا يحكم بعلمه في الإقرار ولا في يعني بدون بينة، لا بد من البينة، لا يحكم بعلمه مطلقا. وقال الشافعي وأبو حنيفة إنه يجوز أن يحكم بعلمه، واستدل المانعون بأمرين. أول حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح عند بعض أصحاب السنن، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أبا جهل للصدقة فلاحاه رجل ووقع بينهما شجاج، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الأرش فقبلوا، ثم قال أنا مخبر الناس، فقام وخطب على المنبر وقال إن هؤلاء أردت عليهم الأرش فقبلوا كذا، أرضيتم؟ قالوا لا، وهم كانوا قد رضوا، فهم بهم المهاجرون فنهاهم، ثم نزل على المنبر وقال لهم أترضون كذا؟ قالوا نعم نرضى كذا، فقام وخطب مرة ثانية وقال إن هؤلاء رضوا بالأرش، هل رضيتم بالأرش بكذا لو في الأرش بكذا، هل رضيتم؟ قالوا نعم. فهنا صلى الله عليه وسلم لم يحكم بعلمه لأنه كان عالما منهم أصلا الرضا، واتفق منهم على هذا معهم على هذا، لكن عندما أعلنه عن الناس تراجعوا نكلوا فلم يحكم بعلمه. وكذلك القاضي متهم، والتهمة بالإجماع لها تأثير في الأحكام، متهم. وقال الذين قالوا إنه يحكم بعلمه استدلوا بحديث عائشة عند الشيخين في قصة هند، عندما جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجي أبا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ولم يسأل أبا سفيان عن شيء. ثم إن عمر كذلك قيل إنه حكم بعلمه في قضية من القضايا ويستأنس بعمل عمر. ثم إن القاضي إذا حكم بعلمه فهو في الحقيقة حاكم باليقين، بينما إذا حكم بشهادة الشهود إنما حكم بظن، لأن شهادة الشهود ظنية بينما علمه يقين. ولهذا اختلفوا، والصحيح أنه لا يحكم بعلمه سدا لذريعته، لأنه لو فتح باب حكم القاضي بعلمه
لكان ذلك ذريعة إلى أكل حقوق الناس بالباطل.
في هذا الباب باب الإقرار سيتكلم عن ثبوت الأحكام بمقتضى الإقرار، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وفي سورة آل عمران، وقال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد